بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وعامل فضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على صيام رمضان، وأعنا على قيام رمضان، واجعلنا من عتقاء رمضان، واجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، وما زلنا نقف مع الجزء الثاني من هذه السلسلة المباركة الموسومة بسلسلة من أعلام النبلاء، ووصلنا إلى اللقاء الثاني في هذه السلسلة. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وقفتنا اليوم ما علم من أعلام السلف، إنه الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله تعالى. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام هذه الدقائق المباركات الطيبات على مائدة رمضان، نتعرف على هذا العالم وهذا العالم من علمائنا رحم الله علماء المسلمين أجمعين. يقول المصنف الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى في تقدمه بين يدي الحديث عن الإمام أبي حنيفة، يقول: هذه الجولة في السلسلة المباركة من أعلام السلف مع إمام من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية المتبعة، وكلهم فاضل كريم، وإنما تأخرت في إنجاز ترجمته لأمور. أولها أن الأمور تجري بالمقادير، والذي يملك مفاتيح خزائن السماوات والأرض هو الذي يملك قلوب العباد سبحانه جل وعلا. ثانيها همة البحث والتوفيق بيد الله عز وجل، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يعرضنا لأسباب رحمته وجناته، اللهم أمين. ثالثها أن هذا الإمام رحمه الله تعالى تباينت أقوال الناس فيه تباينا بليغا، فمن معظم أشد التعظيم فمقدم له على جميع العلماء وهم متعصبة الأحناف، وفي مقابلهم من انتقصه وطعن في حفظه وفضله. وقد ساق الخطيب رحمه الله تعالى في ترجمته أقوال الفريقين، إلا أن أسانيد من طعن فيه الغالب عليها الضعف الشديد. ومع تتبع سيرته وانتقاء أبعد الروايات عن الغلو والقصور، اتضحت لنا بفضل الله عز وجل الأمور، وظهر ما أخبر به الخريبي: لا يقع في أبي حنيفة إلا جاهل أو حاسد، أي لا يطعن في هذا الإمام إلا جاهل أو حاسد. وكما تعلمون الجهال كثيرون، وكما تعلمون الحساد أكثر. إذا كان هذا مع الإمام، فما بالكم بأصحاب رسول الله الذين طعن فيهم الطاعنون، فاتهموهم بالزندقة، واتهموهم بالرد بعد رسول الله، وهم أطهر الخلق بعد رسول الله. هناك فرقة من الفرق النارية تطعن في الصديق أبي بكر، وتطعن في الفاروق عمر، بل وتتهم أمنا الطاهرة المبرأة من فوق السبع طباق بالفاحشة، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق. ولا شك عندنا أهل السنة أن من طعن في أمنا عائشة فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأنه كذب الله عز وجل، كذب القرآن. القرآن يقول في سورة النور: أولئك مبرؤون. القرآن مبرأ، وهناك من يتهم، فهذا كفر صراح بواح وردة عن الإسلام. ولذا قال أئمة السلف عن صحابة رسول الله: كلهم عدول، من همزهم أو لمزهم فهو زنديق. زنديق أي خارج عن ملة الإسلام، ولا يحسب على المسلمين في شيء. فمن طعن الصديق رضي الله عنه الذي صاحب النبي في الغار، وذكر في آية واحدة 5 مرات رضي الله عنه وأرضاه، بل وقبل موت النبي وعلى مرض النبي، في مرض النبي يوصي بأن يكون الصديق إماما للمسلمين. واضح؟ وده دليل أن البعض يقول لك ارتدوا بعد النبي أو كانوا منافقين. شوف الكذب والطعن في الدين وهدم الشريعة الإسلامية. سبحان الله، كلنا يعلم أن نبينا عليه الصلاة والتسليم قد أعلمه الله تعالى بأسماء جميع المنافقين في المدينة. كان يعرفهم النبي اسما اسما صلى الله عليه وسلم، وأعطى أسماءهم لحذيفة بن اليمن. ولذلك عندما قال له يا رسول الله: لما لا تقتلهم؟ قال: حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأن هم في الظاهر قدام الناس يقولون إيه؟ إن احنا مسلمين. فالنبي كان عارفهم اسما اسما. وكان رأس النفاق في المدينة من؟ عبد الله بن أبي بن سلول. واضح؟ طيب، ما دام النبي كان يعرف أسماءهم، فبالله عليكم لو كان منهم الفضلاء هؤلاء، هل كان النبي على فراش الموت يقدم أبا بكر ليصلي إماما؟ اخبروني بربكم لتردوا على هؤلاء الأخباث الذين يطعنون في الفضلاء الأطهار الأبرار، بل ينام النبي على فراش الموت ويقول: مر أبا بكر فليصلي بالمؤمنين. ويصلي الصديق إماما بالمؤمنين في مرض موت النبي عليه الصلاة والتسليم 17 فريضة، ومات النبي غراض عنه، والنبي مؤيد بالوحي، ومات النبي غراض عن عمر وعن عثمان وعن علي وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ثم يأتي ثلة من حثالة البشر فيطعنون في أسياد البشر بعد النبي عليه الصلاة والتسليم. ومعلوم إخوتان أن من طعن في الصحابة إنما القصد هدم الإسلام، لأن من طعن في الصحابة هم شهودنا، هم الذين نقلوا لنا شريعة ربنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن طعن فيهم طعن في الإسلام ككل، ومن طعن فيهم طعن في النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. النبي المؤيد بوحي السماء ألا يحسن اختيار وزراءه؟ بالله عليكم نبي مؤيد بوحي السماء لا يحسن اختيار المقربين منه؟ نقول هذا لأصحاب العقول، لأن احنا الزمن نسأل الله السلام ظهر بعض الخبثاء من الدعاة على أرض النمسا يطعنون في صحابة النبي بحجة النقد العلمي. نقد علمي ده نقد شيطاني، نقد شيطاني. نقول يا قوم إن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تزوج ابنة الصديق الطاهرة المطهرة عائشة، وتزوج ابنة الفاروق حفصة رضي الله عنها وعن أبيها، وزوج عثمان من ابنتيه، زوجه من زينب عفوا من رقية، ثم أم كلثوم بعد أن ماتت رقية، ويلقب عثمان بذي النورين، واضح، ويزوج عليا فاطمة. فهل يعقل أن يتزوج النبي ابنة رجل يشك في دينه، أو يزوج النبي ابنته لرجل يشك في دينه؟ بالله عليكم ده احنا البسطاء لا يمكن. ما تيجي تزوج بنتك بتتحرك، أو تيجي تتزوج انت بتتحرك ولا ايه؟ ثم نتهم نبينا أنه لا يحسن اختيار أصحابه؟ لا يقول هذا إلا خبيث النفس سيء الطوية. وكما ذكرت لكم أن من اتهم أمنا عائشة بالفاحشة ابتلاهم الله تعالى بالفاحشة، فأباحوا الزنا باسم زواج المتعة، اتمتع ساعة سبحان الله، فنشأ فيهم أبناء الزنا، لأن الجزاء من جنس العمل. ولا ينال عرض النبي محمد أحد فيسلم أبدا. والله إخوتاه، عائشة رضي الله عنها زوج النبي في الدنيا وفي الجنة، زوج النبي عائشة بأمر الله تعالى عندما نزل جبريل عليه السلام بصورة عائشة في كفه وقال يا محمد هذه زوجك في الدنيا وفي الجنة صلوات ربي وتسليماته عليه. ثم يأتي شرذمة البشر فيطعنون في الأطهار في الأبرار في الذين قال الله عنهم جميعا رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومات نبينا وهو عنهم راض صلوات ربي وتسليماته عليه. إذن أن يطعن الناس في أبي حنيفة فهذا أمر وارد، لأنهم طعنوا في الصحابة رضي الله عنهم، بل وأشد من ذلك، ألم يطعن البشر في خالق البشر؟ طعنوا في الرب جل وعلا. الحديث القدسي يقول الرب جل وعلا كذبني ابن آدم ولم يكن له تكذيبي، وشتمني ابن آدم ولم يكن له شتمي. سبحان الله، إله حليم، إله رحيم، البشر سبوه وانتقصوا من قدره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، نسبوا له الزوجة ونسبوا له الولد واتهموه بالفقر وبالشح وبالمرض وبالجهل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن أن يطعن الناس في العلماء هذا أمر وارد ولا إيه؟ طعنوا في الرب، طعنوا في الأنبياء، طعنوا في الصحابة، وطعن في العلماء، وسوف يظل الطعن إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن هناك جنة ونار. بالله عليكم لمن خلقت النار إذن؟ لماذا خلق الله النار؟ فالله خلق جنة ونارا وجعل ابتلاء في الحياة الدنيا، لماذا؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ولتستبين سبيل المجرم، هكذا قال الرب الكريم سبحانه جل وعلا. إذن لا يقع في أبي حنيفة إلا جاهل أو حاسد. يقول وإذا كان الأصل في المسلم حسن الظن فكيف بمن شهد له علماء عصره الأثبات بالعدالة والفقه والشرف والفضل، وكيف بمن امتلأت قلوب المسلمين بمحبته وشغلت الألسنة بالثناء عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والتسليم: تلك عاجل بشرى المسلم. رواه الإمام مسلم. يعني أحد الصحابة، الحديث له قصة، أحد الصحابة أتى النبي عليه الصلاة والتسليم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يعمل العمل فيثني الناس عليه، هو يخشى أن يكون هذا من الرياء، فيجد في نفسه بشرا وفرحا، يعني لما حد يثني عليك بتفرح، فكان خايف ليكون ده الرياء. فقال النبي عليه الصلاة والتسليم: تلك عاجل بشرى المسلم، أي أن الله تعالى عجل لك البشارة حتى تعلم أنك على خير، فمدحك الناس بعملك الطيب، وأنت ما رغبت في المدح ولكن كنت تفعل ابتغاء مرضات الله، فإن جاءك مدح الناس على عملك الطيب أو قولك الطيب فاعلم أنها بشارة عجلها الله إليك حتى تثبت على الحق وتستمر، حتى تثبت وتستمر. فتخيل كده أبو حنيفة عندما يذكر، والله تنشرح الصدور، صدور المؤمنين، وتجد اللسان عندما يذكره يذكره بالخير والثناء عليه رحمه الله تعالى. فدي عاجل بشرى إيه؟ المسلم. قال التاج السبكي رحمه الله تعالى: ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين، وألا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض إلا إذا أتى ببرهان واضح، ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن فدونك. يعني أكيد العلماء بشر يصيبون ويخطئون، وقد تقع بينهم مخالفات ومشاهدات. أنت كطالب علم تعمل إيه؟ تحمل تلك المخالفات على أحسن المحال، وإن اضطرت لتأويلها أولها. ولذلك قال أهل العلم: ما حدث بين الأكابر يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. يعني إيه؟ حدث خلاف بين صحابيين جليلين وإمامين من أئمة الصحابة رضي الله عن الجميع، بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين ابن عمه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، والقرآن بين هذا قبل أن يقع في سورة الحجرات. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآية قال: وإن طائفتان من إيه؟ عايز أسمع من إيه؟ على الصوت. ده قرآن، ده صح، مش كلامي أنا، ده كلام من؟ كلام الله. سماهم بالمؤمنين، فيأتي من يسبهم أو يطعنهم؟ فانقسم الناس فيهم فريقين، سبحان الله، لحكمة أرادها الله. خوارج كفروا عليا، وروافض كفروا معاوية، سبحان الله، والقرآن يشهد لهم بالعدالة ويشهد لهم بالإيمان. وأعدل الناس فيهم هم أهل السنة، قالوا هم من الصحابة الكرام، وهم بشر يصيبون ويخطئون، أخطاؤهم تطوى ولا تروى، وهي في باب الاجتهاد، والمجتهد معذور إن أخطأ ومأجور بأجرين إن أصاب. الله أكبر، مش ده حديث النبي؟ إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، عفوا، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. طيب، من المخطئ فيهما؟ الذي أخطأ في الاجتهاد معاوية رضي الله عنه أرضاه، فله أجر الاجتهاد، إنه كان ولي الدم، وذكرنا هذا مرارا، وطالب بدم عثمان، وأمير الأمة رأى أن يؤجل الأمر، فدار القتال بين الفريقين لحكمة أرادها الله، ليحيى من حي عن بينة، عباد الله، ويهلك من هلك إيه؟ عن بينة. فدي آية. ف فده مؤمن وده مؤمن، ده صحابي وده صحابي رضي الله عن الجميع. فهذه كلها ابتلاءات. إذن ما ورد بينهما يطوى ولا يروى. يعني باختصار نقول اجتهد علي فأصاب فله أجران، اجتهد معاوية فأخطأ فله أجر، ورضي الله عن الجميع، ورضي الله عن الجميع. أما أن نخوض فنفسق، من نحن حتى نفسق؟ الله أكبر. يأتي شرذمة البشر إلى هذه القمم الشماء التي كانت تجلس بجوار النبي محمد وينزل وحي السماء على النبي وهم بجواره. معاوية هذا رضي الله عنه من كتبة وحي السماء، كان يكتب للنبي القرآن، يجلس بجوار النبي فينزل الوحي فيقول اكتب يا معاوية فيكتب الآية، وعبد الله بن عمر من كتبة الوحي. ثم يأتي في آخر الزمان من يسبون ويطعنون في هذه القمم. شوف كلام التاج السبكي يقول لك وألا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض إلا إذا أتى ببرهان واضح، ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن فدونك. هذا هو الأصل عند أهل السنة، حسن الظن، وإلا فاضرب صفحا عما جرى بينهم، أي لا تلتفت إليه، فإنك لم تخلق لهذا. الله أكبر، أنت لم تخلق لهذا أبدا. حديث النبي محمد من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا، ماذا يعنيك أنت فيما دار بين الصحابة؟ إلزم أنت غرز نبيك واتبع منهج ربك. ليه الخوض في من مات؟ مات وقد ترضى عنه الرب، أنت بتخوض ليه؟ إذن أنت تهلك نفسك. قال فاضرب صفحا عما جرى بينهم فإنك لم تخلق لهذا، فاشتغل بما يعنيك ودع ما لا يعنيك، ولا يزال طالب العلم عندي نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين. يفضل طالب العلم نبيل حتى يخوض، خط في المسائل دي خرج من الدائرة، ما ينفعش يبقى طالب علم، أصبح طالب هوى. طالب إيه؟ هوى، مبتدع. ولا يزال طالب العلم عندي نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين ويقضي لبعضهم على بعض، فإياك ثم إياك أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري. حدث بينهم خلافات، أنت مالكش دعوة بالخلافات اللي حدثت بين أبي حنيفة وسفيان الثوري، هؤلاء قمم شماء. واضح؟ أنت تأخذ الحق بدليله. أو بين مالك وابن أبي ذئب رضي الله عن الجميع، أو بين أحمد بن صالح والنسائي رضي الله عنهما، أو بين أحمد والحارث ابن أسد المحاسبي رضي الله عنهما، وهلم جرة إلى زمان العز بن عبد السلام، والتقى ابن الصلاح والتقي ابن الصلاح عفوا، فإنك إذا اشتغلت بذلك خشيت عليك الهلاك. شوف ده كلام إيه؟ التاج السبكي من أئمة العلماء، يقول لك لو اشتغلت باللي حصل بين العلماء أخشى عليك الهلاك. فالقوم أئمة أعلام ولأقوالهم محامل، وربما لم تفهم أنت بعضها، فليس لنا إلا التربي والسكوت، أي نكون رضي الله عنهم ونسكت عما حدث بينهم، والسكوت عما جرى بينهم كما نقول فيما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا الكلام يكتب دماء العيون نقلا عن كتاب الخيرات الحسان، وعن يحيى بن معين، وما أدراكم من يحيى بن معين؟ إمام الجرح والتعديل أبو زكريا. قال سمعت يحيى القطان يقول جالسنا والله أبا حنيفة وسمعنا منه، وكنت والله إذا نظرت إليه عرفت في وجهه أنه يتقي الله عز وجل. الله أكبر. يقول لك لما تنظر إلى وجه أبي حنيفة تعلم أنه يتقي الله، رضي الله عن أبي حنيفة. هذا الكلام نقلا عن كتاب تاريخ بغداد. وقال سفيان ابن عيينة رضي الله عنه: ما قدم مكة رجل في وقتنا أكثر صلاة من أبي حنيفة. الله أكبر. أي في زمان العلماء ما أحد قدم مكة أكثر صلاة من أبي حنيفة، كان عبيدا ناسكا رضي الله عنه وأرضاه. وروى الخطيب البغدادي بسنده أبياتا مدح فيها ابن المبارك أبا حنيفة. تخيل بقى عبد الله بن المبارك محدث الفقيه العابد العامل المجاهد يقول قصيدة يثني فيها على أبي حنيفة. إذن من هذا؟ من أبو حنيفة هذا؟ إذن هو علم وقمة شماء. قال: رأيت أبا حنيفة كل يوم يزيد نبالة ويزيد خيرا، وينطق بالصواب ويصطفيه إذا ما قال أهل الجور جورا، يقايس ما يقايسه بلب، فمن ذا يجعلون له نظيرا. كفانا فقد حماد وكانت مصيبتنا به أمرا كبيرا. طبعا حماد بن سليمان هو شيخ أبي حنيفة رحمه الله الجميع. أقول لك لما فقدنا حماد أبو حنيفة عوضنا إياه، تلميذ عوض عن شيخه. قال: كفانا فقد حماد وكانت مصيبتنا به أمرا كبيرا، فرد شماتته الأعداء عنا وأبدى بعده علما كثيرا. فرد شماتة الأعداء عنا وأبدى بعده علما كثيرا. رأيت أبا حنيفة حين يؤتى ويطلب علمه بحرا غزيرا، إذا ما المشكلات تدافعتها رجال العلم كان بها بصيرا. أي معضلة يروح المين لأبي حنيفة. من نوادره أن أحد أمراء المسلمين في زمانه حلف يوما على امرأته بالطلاق إن باتت في مملكته، قال: إن بت في ملكي فأنت طالب. وأراد الأمير حلا لهذا اليمين، استدعى العلماء، كل يقول: يا أمير المؤمنين ما أراه إلا طالقا، هي عشان تخرج من مملكتك محتاجة شهور وانت قلت الليلة. طبعا أمير المؤمنين يعني أمة تمتد شرقا وغربا، امتى تخرج من ملكه دي؟ لكن في طيارة ولا صاروخ، كله أجمع أنها تبقى طالب. فجيء بأبي حنيفة، إيه المشكلة وإيه المعضلة؟ قالوا: حلف الأمير على زوجته أن تكون طالقا إن باتت الليلة في مملكته، فماذا نفعل؟ قال: الأمر سهل ميسور، على زوجة أمير المؤمنين أن تبيت في المسجد، فإن المسجد بيت الله وليس من ملك أمير المؤمنين. فقه عجيب، علم غزير، رضي الله عن أبي حنيفة. ولذلك لعل الأثر يأتي، الليث بن سعد الفقيه المصري رحمه الله في يوم التقى بالإمام مالك رحمه الله، وما أدراكم من مالك، قمة الشماء في العلم، إمام دار الهجرة، مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه. فالليث بن سعد فقيه مصر التقى بمالك فرآه متعرقا خارج من الحجرة بيتصبب عرقا، فقال له الليث: ما لي أراك متعرقا يا مالك، يعني شايفك كده تتصبب عرقا. قال: تعرقت مع أبي حنيفة، إنه لفقيه يا مصري. يعني كان في جلسة مع أبي حنيفة دار النقاش في العلم لما مالك عرق تصبب عرقا، فيقول للليث: إنه لفقيه يا مصري، ده أبو حنيفة ده فقيه. ثم يدخل مالك إلى مجلس العلم ويقول لطلابه: لو قايسكم أبو حنيفة على أن سواري المسجد من ذهب لأثبت لكم أنها من ذهب. طبعا سواري المسجد كانت من جذوع النخل، فبيقول لهم لو جالكم أبو حنيفة جلس مجلسي هنا قال لكم إنها ذهب هيثبت لكم إنها ذهب. طبعا ده بيان لقدراته في العلم والفقه والقياس رضي الله عن الجميع. طبعا عندما تسمع سيارهم تنشرح صدرك، وده دليل إيمان، دليل إيمان عندما تنشرح الصدور بأخبار الصالحين من العلماء، ده دليل إيمان فيك. يقول وبعد فلسنا مع متعصبة الأحناف الذين يرفعون الإمام أبي حنيفة فوق جميع علماء الأمة أبدا، أو الذين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر به. المتعصبة قال من النبي بشر به وذكروا كده أحاديث باطلة أنه ذكر أبا حنيفة يعني، وأنه لقي جمعا من الصحابة، وده طبعا لم يصح، وروي عنهم كما أننا كذلك لسنا مع الذين يطعنون فيه ويبرحونه وينسبون إليه الأقاويل الشنيعة ظلما وبهتانا، بل نعتقد أنه إمام من أئمة المسلمين طيب السيرة والسريرة، صارت بعلومه الركبان وانتشر علمه في سائر البلدان، ونشهد الله عز وجل على حبنا له، وهذا اعتقادنا جميعا، وهو من أئمة الاجتهاد، مأجور على كل حال، إما أجرا كاملا إن كان مصيبا، وإما أجرا ناقصا إن أخطأ، وهو معذور إن أخطأ. والأئمة الأربعة الكرام لهم من المنزلة الخاصة في قلوب المسلمين لانتفاع الناس بعلومهم، ولعل لهم من سريرة الخير ما رفع الله به منازلهم ومنارهم وأبقى على مر الزمان ذكرهم. فنسأل الله عز وجل أن يميتنا على حبهم وأن يحشرنا في جمعهم يوم يحشر المرء مع من أحب. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. دي كانت مقدمة المصنف بين يدي الحديث عن أبي حنيفة. تعالوا الآن بقى نطرق الأبواب لنقف مع سيرته العطرة رحمه الله تعالى، ونبدأ باسمه ومولده وصفته. اسمه النعمان ابن ثابت ابن زوطي التيمي الكوفي أو الكوفي، مولى بني تميم ابن ثعلبة. وقيل سبب تكنيته بأبي حنيفة ملازمته للدوات المسمى حنيفة بلغة العراق، بلغة العراق الأداة اللي بيستعمل للكتابة اسمها الدواء، عارف انت دوات الحبر المحبرة بلغة أهل العراق القديمة، طبعا إن الآن بقى اللغات ضاعت يعني، بلغة أهل العراق كانت تسمى حنيفة، فلشدة ملازمته للعلم كني بأبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. يبقى اسمه النعمان ابن ثابت، النعمان ابن ثابت. مولده ولد سنة 80 بالكوفة، 80 من الهجرة، في خلافة عبد الملك بن مروان، في حياة صغار الصحابة، وراء أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم عليهم الكوفة، ولم يثبت له حرف عن أحد منهم، يعني لم يروي عن الصحابة، لكن رأى أنس بن مالك رضي الله عنه. صفته قال أبو يوسف رحمه الله لتلميذه كان ربعة، أي ليس بالطويل وليس بالقصير، وسط، كان ربعة من أحسن الناس صورة وأبلغهم نطقا فصيح الكلام وأكملهم إرادا، لما يريد أمرا فيه الكمال، وأحلاهم نغمة وأبينهم حج على من يريد، لا يقوى أحد على مجادلته أو مناظرته رضي الله عنه. وقال حماد ولده ابن الإمام أبي حنيفة يسمى حمادا، قال عن أبيه كان طويلا يعلوه سمرة، جميلا حسن الوجه، هيبوبا يعني له هيبة، لا يتكلم إلا جوابا، ولا يخوض فيما لا يعنيه، يعني هو يكسر الصمت إن سئل يجيب رضي الله عنه وأرضاه. ودي سمة طيبة كثير في العلماء. قال أحمد بن حجر عفوا أو أحمد بن حجر الهيثمي: ولا تنافي بين كونه ربعة وبين كونه طويلا، لأنه قد يكون مع كونه ربعة أقرب إلى الطول، أقرب إلى إيه؟ الطول. وقال ابن المبارك رحمه الله: كان حسن الوجه حسن الثياب. ودي شيمة العلماء يلبسون الثياب الطيب. وقال عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة: رأيت أبا حنيفة شيخا يفتي الناس بمسجد الكوفة على رأسه قلنسوة سوداء طويلة. سن القلنسوة زلنا بسهل اسمها طائية، بس كانت بقى سوداء وطويلة شوية، عارفين كده بعض زي اخواننا المغاربة اليوم كده بيلبسوا احيانا قلنسوة عالية شوية، عارف يا شيخ محمد؟ هي دي، عارفها يا شفيق؟ نعم. فأبو حنيفة كان يلبس القلنسوة السوداء الايه الطويلة دي. هذا عن اسمي ومولده وصفته رضي الله عنه. أود قبل أن أتكلم عن ثناء العلماء علي أتكلم عن أبي، لأن هناك قصة وردت لأبيه رحمه الله، ثابت ابن زوجة هذا رضي الله عنه وأرضاه. القصة قيل أنه ذات يوم كان يتوضأ على شاطئ نهر، وكان قد بلغ منه الجوع مبلغا، وهو بيتوضأ رأى أترجة طافية على سطح الماء. عارفين نبات الأترج؟ فاكهة كده اسمها الأترج، قريبة من البرتقال وفي جمال التفاح، عارفينها؟ لونها برتقالي كده زي البرتقال بس كبيرة شوية. عارفها يا أحمد في فلسطين موجودة؟ طيب أنا أكلتها هنا يعني، بس مش عارف اسمها هنا ايه. المهم عاملة زي البرتقال الأورانج، ماشي كده، بس جميلة قوي. ايه بامبلموس اسمها كده؟ طيب الواد عارفها بامبلموس ما شاء الله. فمن شدة الجوع أكلها، فلما فرغ منها تذكر حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: أيما لح نبت من سح فالنار أولى به. وكانوا أهل ورع رحمهم الله. طب الأترجة دي أنا لا أملك ثمنها وليست من، كيف أكلها؟ لعلها سقطت من شجرة من الأشجار فهي ملك لآخرين، يعمل إيه؟ فظل يمشي على شاطئ النهر حتى وجد بستانا بشجر الأترج على النهر، فطرق بابه. خرج له صاحب البستان: ماذا تريد؟ قال: يا هذا، إن قصتي كذا وكذا، فأستحلفك بالله أن تأخذ مني ثمنها أو تعفو عني. فأعجب صاحب البستان بأخلاقه، أخلاق نادرة جدا، فقال: لن أخذ منك ثمنها ولن أعفو عنك إلا بشرط، رحمك الله. قال: وما الشرط؟ قال: تتزوج ابنتي، ده الشرط عندي، من باب اخطب لبنتك وابنك لا. وده أصل عندنا في شريعتنا. شوف العبد الصالح مع نبي الله موسى قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن كان عندك بنت وجدت لها زوجا صالحا تقيا ورعا اعرضها عليه، يا ابن أنا عندي بنت تعالى إذا كنت تريد الزواج، ما دام عنده دين وخلق. وعرض عمر ابنته حفصة على الصديق فصمت، عرضها على عثمان فرفض، فتزوجها النبي محمد. عمر راح يشتكي للنبي مش راح يعرضها، بيشتكي، فقال: أبشر يا عمر، سيتزوج عثمان من هي خير له من حفصة، وسيتزوج حفصة من هو خير له من أبي بكر ومن عثمان، سيتزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله، وسيتزوج حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده اخطب لبنتك وما تخطبش ايه لابنك، خلي ابنك هو يختار، بس يختار لك زوجة طيبة دينة، وانت بقى انتقل بنتك زوج صالح، لان الحسن يقول: ان زوجت ابنتك من فاسق قطعت رحمها. قطعت ايه؟ رحمها. الان كله بيسأل عنده كان،
شغال فين، عنده ايه، ما بيسألش عنده دين ولا لا، ما بيسألش بيصلي ولا لا، مش مشكلة عنده، مدام عنده اليورو مش مشكلة، عنده سيارة فخمة مش مشكلة، نسأل الله السلام. لا، احنا بنزوج على الدين والخلق. قال أزوجك ابنتي، ولكن اعلم أنها عمياء لا تبصر، صماء لا تسمع، بكماء لا تتكلم، كفحاء لا تتحرك. يا رب سلم، من يتزوج هذه المرأة؟ لا بتشوف ولا بتتكلم ولا بتسمع ولا بتتحرك، تنفع زوجة؟ تعالوا نشوف. فثابت عرض الأمر كده، هتزوجها ازاي دي؟ فحطها في كفة وحط عذاب النار في كفة. قال لا صبر لي على عذاب ربي، بل أصبر على هذه المرأة في الدنيا حتى أنجو من عذاب الله في الآخرة. قال أوافق مدام هو ده الشرط. طبعا كانوا في هذه الأزمان الفاضلة ما يعرفوش بقى ناخد كوفي على الشطاط، ولا يعرفوا الإنترنت ونراسل، ما يعرفش الكلام ده خالص. يعرف حاجة اسمها رؤية شرعية، راح أشوفها مرة عجبتني أتزوج. طيب الآن ثابت مش محتاج يشوف، ليه؟ صفاتها سبقتها، هيشوف ايه؟ بيقول له عمياء، ما بتسمعش، ما بتتكلم، ما بتتحركش، مش محتاج اشوف، خلاص كده. طيب ليلة البناء خلاص اتفق وتمام التمام، هيتزوج. في ليلة الزواج دخل ثابت هذا رحمه الله على اهله يلقي السلام في البيت، يطبق سنة النبي، يقول له ما بتسمعش يا سيدي، حتى لو ما فيش حد في البيت، اما تدخل قل السلام عليكم، دي سنة، لأنك عندما تدخل بيتك فتقول السلام عليكم، وقف الشيطان بباب بيتك وقال لا مبيت لنا عند هذا الرجل. خلاص بمجرد دخلت وأفشيت السلام في البيت انتهى، اتقفل الباب على إبليس. فطبعا ثابت يلقي السلام ولا ينتظر إيه ردا، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فسمع صوتا نديا عذبا يقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لا ده مشكلة كبيرة بقى، معنى انها بتتكلم يعني بتسمع ولا ايه؟ بتسمع. فأزال نقابها عن وجهها فرآها آية في الحسن والجمال، تسمع تبصر تتكلم تتحرك ولا آفة فيها. قال أمة الله مهلا، هل كذب أبوك؟ شوف الورع، خايف لا يكون ابوها كذاب، يبقى بالتالي البنت هتطلع ايه؟ احنا عايزين اسره صالحه ننشا جيل صالح، ما فرحش بجمالها ابدا، لا منتظري. هل كذب ابوك؟ قالت ابي لا يعرف الكذب ابدا. قال لي انك عمياء. قالت صدق ابي. قال كيف وانا اراك تبصرين؟ قالت عمياء عن الحرام، فبصري لا يقع على الحرام أبدا. الله أكبر. قال إنك صماء. قالت كذب أبي، صدق أبي، فإن أذني لا تسمع الحرام أبدا، ما تسمعش غيبة ولا نميمة ولا قيل ولا قال. في ناس كده على طول يفرش لك الملاية في أي مكان، يفرش الملاية، يمسك الأحياء واحد واحد، خلصهم يروح داخل على القبور يجيب لك من القبور، والله العظيم ديدانه فلان فلان فلان، يا أخي الله يهديك. قالت صدق أبي، فإن أذناي لا تسمع الحرام أبدا. قال إنك بكماء. قالت صدق أبي، فإن لساني رطب بذكر الله لا يعرف الحرام أبدا. ما تعرفش بقى لك 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 لك، عارفين لك 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 لك؟ ده في ناس يا جماعة، أنا بسمع ناس بيجينا شوف بقهم يوجعهم من كثرة الكلام. طب ما تريح نفسك. وبعدين وصية يا جماعة، في رمضان كثرة الكلام بتجفف الحلق، هتخليك تشعر بالعطش وتجوع، فقلل من الكلام الله يرضى عليك. ماشي كده؟ احنا في رمضان، إلا في الخير، إلا في الخير. قال إنك كسحاء. قالت صدق أبي، فإن قدماي لا تمشي إلا إلى طاعة. ما عرفش بقى الأماكن بتاعة المعصية، ما روحش غير للطاعة من البيت للمسجد أو صلة أرحام فقط، غير كده لا، أو ضرورة تشتري ضرورة حاجات البيت، غير كده هتروح فين؟ ليست خراجة وليست ولاجة، ماشي كده؟ طيب فهمتوا حاجة؟ برضو أصل قال لغة فلسطين فهمت حاجة دي يعني انتقاص، إنما احنا عندنا في مصر ما هيش انتقاص ولا حاجة. واضح؟ واضح يا محمد؟ أبو يونس واضح الكلام ده؟ فبنى بها، دخل عليه، وكان من ثمرة هذا الزواج غلام ملأ الأرض علما، إنه الإمام أبو حنيفة ابن ثابت رضي الله عنه وعن أبيه، وصدق الله الذي يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا ناكدا. يبقى البيئة مهمة جدا في التربية، ماشي كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف ثناء العلماء عليه ونكتفي، يعني عشان سيرته طويلة فناخد بس ثناء العلماء ثم نقف مع المحطة الثالثة اللي عبادته رحمه الله. ثناء العلماء عليه والرد على من طعن فيه. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: كان أبو حنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه، مشهورا بالورع، واسع المال، كان ثري جدا لأنه كان تاجرا، معروفا بالأفضال على من يطيف به. درجة يا جماعة تعرف من سيرته أنه كان دايما يكفل جميع العلماء في زمانه ماديا. شو الفقهاء والدعاء والعلماء في زمانه اللي هم الفقراء يكفلهم جميعا ماديا رحمه الله تعالى. قال: معروفا بالأفضال على من يطيف به، صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار، وحسن الليل يعني ليله كله ذكر وطاعة، كثير الصمت قليل الكلام، حتى ترد مسألة في حلال أو حرام فكان يحسن أن يدل على الحق، هاربا من مال السلطان، ما بياخد مال السلطان إنه عنده مال واسع رحمه الله. وزاد ابن الصباح فقال: وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه، وإن كان عن الصحابة والتابعين وإلا قاس وأحسن القياس. يبقى في المسألة في الحديث ياخد به، قول الصحابة ياخد به، قول التابعين ياخد، ملقاش يقيس في المسألة، وكان حسن القياس رحمه الله. وعن أبي بكر بن عياش قال: مات عمر بن سعيد أخو سفيان، فأتينا نعزيه، فإذا المجلس غاص بأهله مليان، وفيهم عبد الله بن إدريس، إذ أقبل أبو حنيفة في جماعة معه، فلما رآه سفيان تحرك من مجلسه، ثم قام فاعتنقه وأجلسه في موضعه وقعد بين يديه. الله أكبر، وما أدراك ما سفيان الثوري، المحدث المعروف. سفيان يحكي عن نفسه عندما أراد أن يحصل العلم، وعن أمه التي ربته، يقول: أرسلتني أمي لأطلب الحديث، فقالت لي يا سفيان، كان لسه صغير، فقالت لي يا سفيان انظر إلى حديث نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، فإن حصلت 10 أحاديث ولم تنظر فيها وتعمل بها فلا تطلب الحديث. الله أكبر، تقول له من الأصل طلب الحديث إيه؟ العمل، مش إن أنا أكون حافظ للسنن، أبدا، إنك تعمل به. فقالت له كده: تحفظ 10 أحاديث وتتدبر معانيها وتعمل بيها، إن عملت بها احفظ، ما عملتش لا تطلب الحديث، إنه يكون حج عليك مش ليك. فأصبح سفيانا رضي الله عنه وأرضاه. فتخيل سفيان بجلالة قدره يأتي أبو حنيفة يقوم له من مجلسه ويجلسه ويعتنقه رضي الله عن الجميع، رغم ما بدر بينهم من خلاف، خلي بالك، عشان تعرف أن الهالك من خاض فيهم، هم كانوا إخوة كراما رغم ما بينهم من إيه؟ من خلافات، أنهم كانوا عارفين أدب الخلاف، فالهالك من يقع إيه؟ أو يطعن فيهم. قال: وقعد بين يديه، قعد تحت رجليه أمامه كده. الله قال أبو بكر فاغتظت عليه، أنا اتضايقت من سفيان يعني. وقال ابن إدريس ويحك ألا ترى؟ مش شايف؟ فجلسنا حتى تفرق الناس، فقلت لعبد الله بن إدريس لا تقم حتى نعلم ما عنده في هذا، عايزين نشوف إيه لماذا ما كان بينهم خلاف إزاي يعمل كده. فجلسنا حتى تفرق الناس، فقلت لعبد الله بن إدريس لا تقم حتى نعلم ما عنده في هذا. فقلت يا أبا عبد الله رأيتك اليوم فعلت شيئا أنكرته وأنكره أصحابنا عليك. قال وما هو؟ قلت جاءك أبو حنيفة فقمت إليه وأجلسته في مجلسك وصنعت له صنيعا بليغا، وهذا عند أصحابنا منكر. فقال وما أنكرت من ذاك؟ هذا رجل من العلم بمكان، فإن لم أقم لعلمه قمت لسنه. الله أكبر، إن لم أقم لعلمه قمت لسنه. أحاديث النبي ليس منا من لم يبكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. الله أكبر، شوف كلام العلماء. قال فإن لم أقم لعلمه قمت لسنه، وإن لم أقم لسنه قمت لفقهه، وإن لم أقم لفقهه قمت لورعه، فأحجمني فلم يكن عندي جواب. يعني أغلق الأف. ده مين يقول الكلام ده؟ اللي كان بينه وبينه إيه؟ خلافات. الله أكبر. علشان كده يا جماعة نفهم قول أبي حنيفة لابنه عندما رآه يناظر، قال يا بني لا تناظر. قال أبت رأيتك تناظر؟ قال نعم يا بني، كنا نناظر وندعو الله تعالى أن تكون الحجة مع خصمنا، وأنتم تناظرون لتكون الغلبة لكم. طيب أرياء وسمعة، عايز أنت اللي تنتصر مش الحق، ودي المشكلة الخطيرة. عشان تعرف مكانه علي رحمه الله ورضي الله عنهم وأرضاهم. وعن أبي وهب محمد بن مزاحم قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول رأيت أعبد الناس، ورأيت أورع الناس، ورأيت أعلم الناس، ورأيت أفقه الناس، فأما أعبد الناس فعبد العزيز بن أبي رواد، وأما أورع الناس فالفضيل بن عياض، وأما أعلم الناس فسفيان الثوري، وأما أفقه الناس فأبو حنيفة. الله أكبر. ثم قال ما رأيت في الفقه مثله، رضي الله عن أبي حنيفة. وعن يحيى بن معين قال كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث إلا بما لا يحفظ، رحمه الله تعالى. ده مين يقول عنه؟ يحيى بن معين الإمام السبت في الجرح والتعديل. وعن أبي وهب محمد بن مزاحم قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس. عبد الله بن مبارك، شوف بيثني بيبين الفضل في أن الله تعالى يسر له أن يتعلم العلم على يد إمام أبي حنيفة. يقول لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان أي الثوري كنت كسائر الناس، يعني ماليش منزلة بين الناس، إن العلم رفع. وعن الشافعي قال قيل لمالك هل رأيت أبا حنيفة؟ قال نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. أهجتها ده كمان قالها الإمام الشافعي. ومن الشافعي؟ تلميذ من؟ تلميذ مالك. الشافعي تلميذ من؟ مالك، وأجازه مالك بالفتية ولم يتجاوز 20 من عمره، وعقد له المجلس وعنده 20 سنة الشافعي. خلي بالك عشان تعرف كيف كان الإمام مالك شيخه. وفي زمان مالك يعقد لأبي للشافعي إيه؟ مجلس، هو تلميذ مالك. طبعا لو في زماننا تجد الحسد، فيقوم مالك في مجلسه يقول لطلابه إن أردتم العلم النفيس فعليكم بابن إدريس. إيه الأخلاق دي يا جماعة؟ لو عايزين تتعلموا صح روحوا لمين؟ للشافعي، لابن إدريس تلميذه. الله أكبر. الكلام ده وصل لابن إدريس في المجلس، نقل له كلام أن شيخك يقول عنك كذا، هل تكبر كده وافتخر؟ قال والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك، ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. شوف الأدب والتواضع والحلم والفقه والحب والأخوة الإيمانية الصادقة التي جمعت بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وعن قيس بن الربيع قال كان أبو حنيفة ورعا تقيا مفضلا على إخوانه رضي الله عنه. وعن شريك قال كان أبو حنيفة طويل الصمت كثير العقل. وقال يزيد بن هارون ما رأيت أحدا أحلم من أبي حنيفة رضي الله عنه. وعن أبي معاوية الضرير قال حب أبي حنيفة من السنة. الله أكبر، حب أبي حنيفة من السنة. لماذا؟ لأنه عالم من علماء السنة ونقل لنا السنة، يبقى اللي يحبه أحب إيه؟ أحب السنة، واللي حب السنة حب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب. وقال الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وقال الذهبي وكان من أذكياء بني آدم، جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء، وكان لا يقبل جوائز الدولة، ما يخدش من السلطان شيء رحمه الله تعالى. وقال درار بن سرد سئل يزيد بن هارون أيما أفقه، الثوري أو أبو حنيفة؟ فقال أبو حنيفة أفقه وسفيان أحفظ للحديث. الله، سفيان محدث وحافظ للسنة وأبو حنيفة الفقيه. الله أكبر. وليس معنى هذا أن سفيان لا فقه له، ولكن غلب على أبي حنيفة الفقه خلاف سفيان رضي الله عنه وأرضاه، يعني زاده طاقة في جانب الفقه. قال في هامش السير وأما ما يؤثر عن النسائي وابن عدي من تضعيفهم لأبي حنيفة من جهة حفظه فهو مردود لا يعتد به في جنب توثيق أئمة الجرح والتعديل. لما النسائي ضعفه ويجي يحيى بن معين يوثقه، ناخد بكلام مين؟ يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل. واضح؟ من أمثال علي بن المديني أيضا وثقه، ومن علي بن المديني إمام الأئمة وشيخ البخاري. عارفين ابن المديني كان يأتيه العلماء، طلاب العلم اللي هم بيسموا العلماء الآن، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإما كبار من بعد صلاة العصر، يستندوا في المسجد فيقفون أمامه وقوفا لا يجلسون، يسألونه عن حديث النبي حتى المغرب ولا يأذن لأحد أن يجلس من هيبته. ابن المديني هذا، شوف أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يقف هكذا من هيبة ابن المديني. الشيخ البخاري لما يوثق أبا حنيفة إذا لا يلتفت لمن ضعفوه، لا يلتفت لمن ضعفوه. من أمثال علي بن المديني ويحيى بن معين وشعبة وإسرائيل بن يونس ويحيى بن آدم وابن داود الخريبي والحسن بن صالح وغيرهم، فهؤلاء كلهم معاصرون لأبي حنيفة أو قريب العهد به، وهم أعلم الناس به وأعلم من النساء وابن عدي رضي الله عن الجميع. وأمثالهم من المتأخرين عن أبي حنيفة بكثير كالدركتني الذي ولد بعد 200 سنة من وفاة أبي حنيفة، فلما يجي الدركتني يضعف اللي جاء بعد أبي حنيفة 200 سنة، ويحيى بن معين اللي عاصر ويوثق، تاخد بتوثيق من عاصر لأنه أعلم الناس به، وكذلك ابن المديني وغيره رضي الله عن الجميع. فقول هؤلاء الأئمة الأقرب والأعلم أحرى بالقبول، وقول المتأخرين زمانا أقدر بالرمي في الحديد الحمول. وقد نقل الشيخ ابن حجر المكي في الخيرات الحسان قول شعبة بن الحجاج في أبي حنيفة كان والله حسن الفهم جيد الحفظ، وهذا نص صريح في قوة حفظه صادر عن من هو مشهود له بالإمامة وبالتدين والتشدد في نقد الرجال. يعني شعبة بن الحجاج معروف بالنقد الشديد جدا، فلما يقول عنه رحمك الله يقول عن أبي حنيفة حسن الفهم جيد الحفظ، يبقى لا يلتفت على من ضعف. وقال السبكي ضرورة نافعة لا تراها في شيء من كتب الأصول، فإنك إذا سمعت أن الجرح مقدم على التعديل ورأيت الجرح والتعديل وكنت غرا بالأمور أو فدما مقتصرا على منقول الأصول حسبت أن العمل على جرحه، فإياك والحذر، كل الحذر من هذا الفخذان. بل الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة. وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا تقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة، وإذا ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه الهالكون. يبقى الخلاصة أن من جرحه لا يلتفت إلى قوله، لأن من وثقه هم أئمة النقد والنقد في هذا الباب وهم كانوا معاصرين له. وبهذا القدر نكتفي، فقد وصلنا إلى المحطة الثالثة والتي هي بعنوان عبادته رحمه الله. فانتظرونا غدا إن قدر بقاء وكان اللقاء المواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.